السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذه هي آخر حلقة إن شاء الله تعالى في سلسلة أمراض الجاهلية من سلسلة ربي لك عدت، على أن نلتقي إن شاء الله تعالى مع هذه السلسلة بعد عيد الفطر إن أحيانا الله، لنلتقي إن شاء الله تعالى في السبت القادم بإذن الله تعالى مع سلسلة الهدايات القرآنية استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي أسأل الله أن يبلغنا وإياكم فيه العمل الصالح والقبول إن شاء الله تعالى. فكلمنا عن وسائل العلاج، فقلنا من وسائل العلاج العزلة، ما تكلمنا عن سبت النفس. النهاردة هنتكلم عن الأمر الثاني من وسائل العلاج، وهو وجود ثوابت لا تتغير. الميوعة في الدين هي اللي بترجع لورا، وهي اللي بتصد عن سبيل الله. يعني كثير احنا في بداية طلب للعلم رحنا للشيخ بتاعنا، وكنا حوالي 36 طالب. المجموع ده، مجموع الطلاب ده، كان كله يرغب أن يكون عالما. ركز معايا لأن الكلام ده مهم، وركزي أختها، الكلام ده غاية في الأهمية، لأنه هيطبط لك مسألة التدين، مسألة أنني عايز أكون شخص ملتزم مش بالهوى. ده إن أحيانا اتباع الهوى بيكون فعل الطاعات برضك، هنشوف الآن وهنشوف عمل إبليس في هذه المسألة. خلاص، لأن إبليس له عمل في هذه المسألة. القضية يا إخوتا أننا كنا 36 طالب ورحنا للشيخ بتاعنا. طبعا الشيخ كان عامل منهج تأسيسي، هذا المنهج هو لبيان الصدق في الطلب. أي شيخ بتروح له، يعني مثلا أول شيخ رحت له خالص خالص اداني سلم الوصول في توحيد الله تبارك وتعالى، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في العقيدة، اللي هو شرحها في كتاب معارج القبول، الشيخ مصطفى له كتاب على مختصر معارج القبول. هذه المنظومة مكونة من 200 بيت أو يزيد، تمام. قال لي احفظ هذه المنظومة. أنا رحت له بتوع عايز أطلب علم، أول كن اداني المنظومة واداني شريط للشيخ سعيد شعلان ربنا يحفظه وكفيف، بيقولها بصوت منغم، وقال لي أدى المتن وأدى الشريط، اسمع واحفظ وتعالى. حفظت هذه المنظومة في 4 أيام. هل الشيخ فرح أن أنا حفظتها في 4 أيام؟ أبدا. ده قال لي كلمة لا أنساها أبدا، قال لي يا بني إنك حملت نفسك بالغلو ولو أنك أخذتها بالدعاء والطمأنينة لاستقامت لك. هذه الكلمة غيرت حياتي العلمية تماما. لذلك أصلا في مشاكل هنا في الفيس، وأنا كنت كتبت منشور عن هذا، كتبت منشور من زمن فات، في أنت بتدخل الآن على الفيس كثير من طلبة العلم أصابها الشتات وأصابها الإحباط. ليه؟ لأنه يقارن نفسه بعالم أو طالب علم سبقه بمراحل كبيرة. يعني مثلا ابني أنا مثلا عنده 16 سنة 17 سنة، هل هو يساويني في العقل وأنا مثلا على مشارف 40؟ إزاي ابني يختصر هذه المدة الزمنية الكبيرة؟ هو له عقل في وقت معين لابد أن يتعامل معه، تمام؟ أنا في سنه كنت بعمل أعمال لو أنا الآن ما أفعلها أبدا، فأنا أذكرها وأقعد أضحك على نفسي. لكن هذه هي المرحلة العمرية، أنت ليك مرحلة عمرية في الطاعة برضك، ده اللي هنيجي معاه. بس يفهم المثال، فإحنا كنا 36 طالب، 36 بما فيهم أنا كله عنده شهوة طلب العلم وعينه على أنه يكون عالم، جاي بنية صادقة، مش هنقول هو جاي بنية كاذبة، لا، نفسه يكون طالب علم، لكن ليس كل أمر بالهوى. 36 دول عبارة عن أنفس عندها ترخص وأنفس عندها غلو، وهبين الآن المسألة، أنفس عندها ترخص وأنفس عندها غلو، لأن مهم المسألة تفهمها في طريق في سيرك إلى الله عز وجل. الأم الشيخ حط لنا البرنامج، وضع لنا برنامج طلب العلم كان مكون من عدة مواد يعني، خلاص، وهذه هذا البرنامج لابد أن ينتهي مثلا في 6 أشهر. لقد سقط من منخل هذا البرنامج 30 طالبة من 36 بين 6 اللي تأهلوا لأن يدرسوا. يعني أصلا المرحلة دي مش دراسة، مرحلة تأسيسية، يعني مرحلة قائمة على الحفظ وبعض المتن بحيث نشوف أنت صادق في الطلب ولا لا. فلما سقط 30 قال الشيخ هذا ما تصنعه النفس ويصنعه الشيطان. صحيح، والحمد لله الذي وفقنا ان احنا كنا بندرس في بدايه الطلب على ايد علماء من علماء السلوك، علماء النفس، دول افضل عالم تلازمه عالم السلوك. ليه؟ لانه رجل خبير بالنفس، خريج ماهر. الله يرضى عنك شيخ وليد، الله يحفظك، الله يبارك في عمرك. فالقضية فين يا إخواننا؟ القضية إن أنت ممكن تكون بتحب إنك أنت تكون متدين، وتريد أن تكون سفيان الثوري، وتريد أن تكون أحمد بن حنبل، بل تريد أن تكون عبد الله بن مسعود. هل ده عيب؟ بالعكس ده ميزة. بس الشيطان بقى يا سيدنا بيأتيك فين بقى؟ يأتيك في نفسك، يشم قلبك، بيجي يشم القلب بتاعك. انت من انهي فريق، المترخص ولا اللي عنده غلو؟ اوضح الكلام ببساطة خالص، بس انا بقول الدرس النهاردة زي الدرس اللي فات مهم جدا، احنا بنتكلم في وسائل العلاج، والعنوان النهاردة من وسائل العلاج احد عناصر العنوان ان يكون عندك ثوابت لا تقبل التغيير خالص. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل إن الشيطان شم قلبك فسد التدين، وعلم نفسك من أي الأنفس، لأن الأنفس بتاعتنا يا شباب ثلاثة، الأنفس ثلاثة، إما نفس فيها غلو يعني قوة ودفعة وحمية، وإما نفس فيها ترخص وكسل وتواد، التالتة بقى الوسط، النفس الوسط بين هذا وذلك. وده الوسط ده اللي بيعلمها مين؟ بيعلمها الشيخ الخريج الماهر. لابد أن يكون لك شيخ يهديك الطريق. لذلك الشيخ الله يرضى عنك يا عبد الله، الشيخ له تأثير على طالبه. أنا أحكي لكم مثال رائع لعلكم أول مرة تسمعوه. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع تذكرة الحفاظ بيقول إيه؟ قل كان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل. طبعا الإمام أبو داود صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قل كان أبو داود، لاحظ بقى سلسلة التلاميذ، يشبه الإمام أحمد، وكان أحمد يشبه وكيع بن الجراح، وهو شيخه، وكان وكيع يشبه سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري يشبه منصور بن المعتمر، وكان منصور بن المعتمر يشبه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي يشبه علقمة بن قيس النخعي، وكان علقمة بن قيس النخعي يشبه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سمته وهديه ودله. شفت السلسلة الرائعة دي؟ كل شيخ طبع على تلميذه. انت ممكن يكون لك مشايخ كتير جدا، لكن في شيخ يطبع عليك، بيطبع عليك بقى الهدي، السمت، الدل، اللي هو بالآن من الآخر عالم السلوك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد علماء السلوك، فهو أتقى الناس قلبا وأحسنهم سريرة وأصدقهم لهجة وأقومهم بدنا وأزكاهم نفسا وأقربهم إلى الله وأكثرهم خشية لله عز وجل. فلما انتقل هذا الهدي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وتشربه، صرت ترى عبد الله بن مسعود في معاملاته وفي هديه كأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والسمت والدل. تمام. طيب، ثم لما تشرب ابن مسعود هذا، تشربه تلميذه علقمة بن قيس، ولذلك كانوا يقولون له علقمة وعلقمة، قال هو أقرأكم، هو أكثر واحد خد مني، فكان أشبه الناس بابن مسعود علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى من التابعين الثقات. خلاص. ثم تشرب علقمة هدي ابن مسعود اللي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودل النبي، فكنت ترى علقمة كأنما ترى ابن مسعود، كأنما ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فتشرب إبراهيم النخعي تلميذ علقمة منه المنهج. إذا منهج السلوك ده متوارث. فايدة عالم السلوك إنه بيطبع عليك من غير ما تشعر، بيبهت عليك من غير ما تشعر. فجأة تلاقي نفسك بتتكلم زي شيخك، بتتعامل زي شيخك، بتشاور زي شيخك، بتتلفظ بألفاظ شيخك. ليه؟ لأن هو عالم سلوك. تمام. طيب، عالم السلوك ده هيفيدني في إيه؟ قال هيفيدك في انضباط النفس وفي وضع الثوابت التي لا تتغير مهما تغير منسوب الإيمان في قلبك. يعني إذا منسوب الإيمان علي أو منسوب الإيمان قل، لا تتغير هذه الثوابت، هي ثوابت خلاص صارت كيديك وكعينيك وكلسانك وكوجهك. هل هذه الأعضاء فيك تتغير؟ لا، لا تتغير إلا إذا عرضت إلى آفة أو عاهة، ويكون ده عجز ويكون ده عيب فيك. تمام. فأنت الأشياء أو أنت الثوابت اللي هي كالحصن المنيع التي لا تتغير، إنما لو تغيرت هذه الثوابت يا إخوتاه يتغير التدين كاملا صورة ومضمونا. الأمان لهذا التدين أن تبقى هذه الثوابت لا تتغير، لأن هذه الثوابت حائط ضد أمراض الجاهلية. ثم بعد ذلك مسألة بقى منسوب الإيمان يرتفع أو يقل، فده بالتزكية، أنك أنت بتزكي نفسك أولا بأول، ولا ترتكز على ما وصلت إليه، لأن الآمن خاسر، الآمن مكر الله عز وجل خاسر. تمام. طيب، يبقى إذن تحتاج إلى شيخ. خلاص. طيب، إحنا مش هنلاقي شيخ أفضل في زمانه من ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى أنه صار شيخا في زماننا وإن لم نلقاه. شيخ من مشايخ السلوك ابن القيم ابن الجوزي، خلاص، دول مشايخ ينبغي أن نحذو حذرهم. خلاص. هل يلزم أن يكون شيخك في السلوك حيا؟ لا يلزم، قد يكون ميتا كابن القيم. بل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن يتأسى أو أراد أن يقتدي فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن أنا أقتدي بمين؟ أقتدي بالعلماء الذين سبقوا والذين كان لهم لسان صدق في كان لهم لسان صدق في الآخرة. تعالوا نشوف ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول إيه في كتابه الرائع إغاثة اللسان من مصائد الشيطان. هذا الكتاب العنوان وحده علم، العنوان بتاع الكتاب ده علم، فهو الآن هيتكلم على مصيدة من مصيدة الشيطان للإنسان اللي هي إيه؟ طبيعة نفسه. الشيطان يعرف طبيعة نفسك؟ أيوة، سيعلم طبيعة النفس. فاسمع كده وبعد كده نتكلم إن شاء الله تعالى على مسألة الثواب. تخلي بالك يا أخوان، بيقول إيه ابن القيم رحمه الله في الكتاب الرائع ده، بيقول ومن كيده العجيب، يعني كيد إبليس، أنه يشام النفس، بيشم النفس بتاعتك، يا سلام، بيخبرها، بيحفصها، يعني أنت بتدخل على أشعة الشيطان حتى يعلم أنت نفسك من أنهي نوع النفس. الشيطان يا شباب، يا ليتنا نعمل لله مثلما تعمل الشياطين لخدمة إبليس. لو أننا نعمل لله سبحانه وتعالى عشر معشار ما تفعله الشياطين لإبليس لفزنا وربحنا ووصلنا إلى منازل السابقين، لكن إحنا عندنا دعة وبطالة وكسل وأمن. والله حذرنا الشيطان في أكثر من آية، يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي قصة موسى يقول عن الشيطان وصف رهيب، إنه عدو مضل مبين، عدو ويملك أساليب الإضلال وواضح في العداوة، وإنت للأسف بتمشي وراه. والله عز وجل حذرنا أنه يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث إذن عدو واضح العداوة، واضح الإضلال، واضح الغيظ، وفي نفس الوقت خفي. هذا عدو لا يستهان به ولا ينام عنه، انت عشان تنام عن هذا العدو تهلك. اذا كان عدوك نملة فلا تنم له، ما تنامش له، فما بالك اذا كان عدوك ابليس، عدو 24 ساعة خدمة في اضلالك، 24 ساعة لا ينام لا يكل لا يمل لا يتعب، بيجيب معك كل الاساليب، ما عندوش أسلوب ما ينفعش يشتغل به، بيشتغل بكله وبيدخلك على الأشعة بتاعته وبيبدأ يتعامل معك. عشان كده بتعرف الانتكاسات بتيجي منين والإضلال بيجي منين، وإنك مش قادر تصلي الفجر دي جاية منين، مش قادر تقيم الليل دي جاية منين، مش قادر تصلي الفروض الخمسة دي جاية منين. جاية من أن الشيطان قد فهم نفسك أكثر مما تفهمها أنت، وبدأ يا عم الشيخ يستخدم معاك أسلحته المعتادة. فابن القيم بيتكلم اهو بيقول ايه، بيقول ومن كيده العجيب أنه يشام النفس، يعني يخبرها ويعلمها حتى يعلم أي القوتين أغلب عليها، قوة الإقدام، قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. بيشوف بقى النفس بتاعت رضا المرسي دي، رضا المرسي ده عبد واخد الدين بقوة، حمية، عايز يوصل، عنده غلو، خشوله من الباب ده، يعني ايه الشيطان هيساعدك؟ هيساعدك. ده لما انت تقرأ جزء قرآن يقول لك يا خبتك ده فلان قرأ جزئين وثلاث، اقرأ يا راجل، الشيطان يقول لي كده؟ ايوه، ما هو الثواب بيعمل ايه بقى؟ سيهدمك، هيحطمك، هيضربك في ماتك، هو بيديك مكسب قليل ليربح خساره منك كبيره، وانت كالمغفل تنساق وراءه، فتحمل نفسك ما لا تطيق فتضجر. وهيبان الان من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك، يعني مثلا النهارده عايزه ذهن صافي كده، يا ريت لو انت منشغل في حاجه ما تنشغلش النهارده، يعني ختامه مسك كما يقال يعني. فنيجي يقول الشيطان يشم النفس، يشوف عداها غلو ولا النفس دي بتحب الراحه، يعني تم يعني مثلا ايه الاذان اذن فيقول لك ايه ما هو لسه فاضل على الاقامه ربع ساعه اقعد شويه اشرب لك كوبايه شاي تمام. اذا لقى النفس متباطئه عن الطاعه يدخل لها من الباب ده خلاص فيشرب كوبايه الشاي الاقامه تقوم وهو في نصف كوب الشاي يقول يا اخي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب او وضع الشراب على فمه لا يدعه حتى يقضي نهمته. شو قلنا يا اخي؟ صدق او قاعد على الاكل وبياكل الاذان يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يقول لك صدق قل يا عم وعادي صلاة يا جماعه اصل في بعض العلماء بيقول ان صلاه الجماعه سنه مؤكده وممكن تصليها في البيت عادي. يا اخي الدين يسر وليس عسر. يا رب الشيطان دخلك منين؟ ايوه هو اللي داخل لك لما ضيعك. شوف سيدنا النبي بقى بيقول ما زال قوم يتاخرون عن الصفر حتى يخرجهم الله في النار. يا مسكين انت لا تعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام العالم بقى هنا اهو العالم اهو خلاص لما يجي الشيطان للعالم يقول العالم يقول له اخسأ يا لعين اني احفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرب اليه طعام فجز منه جزة ثم قام فصلى. أيوة صلى يعني أنت بقى قدم العشاء قالوا إذا أنك تقدم العشاء ده لو الأكل اتحط والإقامة قامت وإنت معذور في التأخير وجوعان وإن صليت تنشغل بالطعام هنا يقول لك اقعد كل لأن من رحمة الشريعة إذا كنت برحمة شغل. طيب أنت مش جعان قوي ممكن تأتي الأكل ربع ساعة لا يبقى أقوم. طيب نفس راح لك ممكن اخد لقمه زي ما النبي عمل كده جز قطعه من شاة ثم قام فصلى ويا عم بعد صلاه تعالى كل. اذا تبقى راجل واعي انما هو يجيب لانك لان رضا المرسي ده جاهل فيقوم جايب له حديث وهذا انا قلت لك اهو هو خبر النفس حافظ النفس بتاعت حضرتك تمام. وبقول ايه معذره ان انا عندي زكام وبرد وانا والله كنت هعتذر بس ما رضيتش يعني لان ما عندناش وقت عشان نعتذر فيه. والله كنت نايم قبل المحاضرة نايم من أيام النوم بخصوص لكم عشان أدخل المحاضرة. فهو ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف أخذ في تثبيته وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. الله على التفصيل الجميل من سيدنا ابن القيم. الجمال ده الجمال رحمة الله على ابن القيم. يقول لك بقى لو لقاك من الجماعة اللي ما بتحبوش الطاعة يعني إيه الحمد لله نهضت التشهد الأخير لو أنت من الناس دي يوم يعمل إيه بقى؟ يوم يعمل يصبط ويضعف الهمة ويضعف إرادتك عن المأمور. لو عدت حد عندك إرادة أنك تعمل يضعفها ويضعفها بأحاديث والله يذكرك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس في غير موضعها. تسلم يا حبيبتي أم زينب ربنا يرضى عنك يا حبيبتي. إرادتها المبرر وبعدين يثقل عليه المأمور وبعدين يهون عليه الترك حتى يتركه جملة أو يقصر في وقتهم دون ويتركه. قبل كده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال إيه ما زال قوم يتأخرون عن الصف حتى يخرجون في النار. هو مش التأخر عن الصف ويدخلك النار لكن مسألة إنك تترك ثم تترك ثم تترك حتى تترك جملة. ولذلك العلماء كانوا يقولوا إيه النوافل سياج للفراد. اوعى تفرط في النوافل لان النوافل دي ضمان للفريضه. ما انت لما تضيع النافله يبقى الدور جاي على الفريضه فانت دايما تحط ايه جدار كده للفرائض خلاص. طيب قال وان راى الغالب عليه قوه الاقدام وعلو الهمه اخذ يقلل عنده المامور. الله زي ما قلت لك بيقرا جزء هو عنده علو همه يقول له جزء لا تقرا جزئين يا ولد ثلاثه يا ولد ده فلان يبقى يقرا 10 دقايق في اليوم يا ريت تسمعش سيدنا عثمان. الشيطان بيقول سيدنا عثمان واخد بالك سيدنا عثمان بن عفان ختم القران في ركعه. يا خيبتك يا خايب هتوصل امتى لما انت ماشي كده؟ هو مش عايز اصلاحتك هو عايز يوقعك. فقول وان راى الغالب عليه قوه الاقدام وعلو الهمه اخذ يقلل عنده المامور به ويوهمه انه لا يكفيه وانه يحتاج معه الى مبالغه وزياده فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. يقصر بالأول اللي هو اللي عنده إيه؟ إحباط، اللي عنده كسل يقصره يرجع، ويصب ويتجاوز بالثاني يعني يجعله يتجاوز الحد. كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني الشيطان لا يبالي يظفر منك بإيه؟ بالتقصير والتفريط أو الغلو والمجاوزة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله يرضى عنك باش. فأدى القضية خلاص، قضية إن الشيطان بيفهم النفس، تمام. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء مجموعة من الصحابة، خد بالك من الغلو اهو، جاء مجموعة إلى بيته خلاص، فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقلوها لا ليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر؟ شفت بقى الشيطان مدخله فين؟ الشيطان أول حاجة قلل في أعينهم منسوب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده أعدل العبادات عبادات الأنبياء، دي أعدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أفضل الصيام صيام داود، أعدل العبادات وأفضل العبادات عند الله هي عبادات الأنبياء. الله ذكر 17 نبيا كما أخبرتكم في الدرس السابق في سورة الأنعام، وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دول اللي أنا راضيت عنهم يا محمد، ودول اللي هديتهم فامش وراهم زيك زيهم بالضبط. فأعدل العبادات، خدوها قاعدة كده، وأفضل العبادات هي عبادات الأنبياء. فاللي يمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم ولا يزيغ. شوف النبي كان بيعمل ايه، بيصلي ازاي، بيصوم ازاي، بيتكلم ازاي، بيضحك ازاي، فلا يزيغ ابدا. فلما يوم الجماعه الصحابه الطيبين الذين يريدون الخير، وكم من مريد للخير لا يبلغه، فجاءوا يسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، هذا مدخل للشيطان اهو. ثم قال لهم الشيطان، الشيطان الواعظ اهو، بيقول لهم ايه: واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا فين بقى من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ورجل قد هو رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طيب يا سيدي، امال هتعملوا ايه؟ الله يفرش كربك يا باعش، الله يفرش كربك ويزيل همك وغمك، وعليك بكثرة الاستغفار يا حبيبي، ودعاء يونس ابن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله صادق حكيم. قال: ومن أصدق من الله قيلا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالصحابة عملوا يا جماعة، بدأوا بقى إيه الشيطان معهم في مجوزة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الظهر كل مش أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، هقيم الليل كله مش هنام. وقال الثالث: وأنا لن أتزوج النساء، لن أنكح النساء خلاص. فالنبي لما بلغوا ذلك عليه الصلاة والسلام وجد الناس مجوزة وغلو، الشيطان كده بيضحك عليهم، فقال: ما بال أقوام يذكر لهم عبادتنا فتقلوها، أما أنا فأصوم وأفطر. سيدنا النبي لك: أنا بصوم وأفطر وأقوم وأرقد، بقوم ونام، لأن البدن له حق، والله عز وجل لا يريد منا الكم لكن يريد منا الكيف، ليبلوك ويقوم أحسن عمله. أنا مش بحرط، أنا مش الله يرضى عنك شغال، أنا مش بعمل التمارين الرياضية، لا، ممكن ركعتين في جوف الليل أبرك عند الله عز وجل وأعظم أجرا من آلاف الركعات بلا خشوع ولا خضوع ولا تزلل، إنما هي حركات رياضية، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. شو بقى القاعدة بقى هنا في آخر الحديث؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على منهاجي. طبعا ليس منهم يبقى يحرم من الشفاعة، يحرم من الشرب في الحوض، لأنه مبدل ومغير. فالشيطان الشيطان ادالهم طاعة زيدة لا يؤجرون عليها، بل يحاسبون عليها، لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذا الدين يسر بأحكامه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني أنت لو عايز تخش في الدين وتستقصي آخرة سيغلبك الدين، لأن شيخنا سيدنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه قال إيه؟ قال إن هذا الطريق طويل، طريق الأنبياء ده طريق طويل أو طريق الشريعة، ولم يستقصي هذا الطريق إلا نبي، يعني ما في حد وصل لنهاية الطريق دي إلا نبي، فمحدش يطمع أنه يوصل لنهايته. وإنما نحن نسير عليه سير السلحفاة، يعني ببطء، فليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، لكن المهم أن تموت وأنت على الطريق. هي دي القضية، الشيطان ما يضحكش عليك، أموت وأنا على الطريق، لا أموت وأنا زائغ خلاص هالك، متبع للمتشابه، مناقض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، متجاوز للحد وطاغي خلاص، لأن الطغيان مذموم خلاص. ربنا قال إيه؟ فاستقم كما أمرت، كما أمرت. شوف ربنا أمرك بإيه والنبي عليه الصلاة والسلام أمرك بإيه، فاستقم على هذا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى نهى الله عز وجل عن الطغيان في الأمر، في تنفيذ الطاعة، لا تطغى. إيه هو الطغيان؟ تحميل النفس فوق طاقتها والإتيان بما لم يقل به الشرع عشان أنت إيه؟ تتقرر أو تتعبد إلى الله عز وجل. يعني بعض الصوفية يقول لك ما يختسب بالماء خالص، ليه يا ابني؟ يقول لك هذا زهد، مبالغة في الزهد، وينام على البلاط. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال إن من الزهد أن تترك التنعم بنعيم الله؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. الزهد يا إخوتاه ليس في اليد ولكن في القلب. قد يكون الإنسان من الأغنياء وهو سيد الزاهدين، الصحابة ملك الأموال وملك الدنيا، يعني عبد الرحمن عف ملك دنيا خلاص، عثمان عفاك مع دنيا، وهم سادة الزهاد. ليه؟ لأن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فالزهد هنا في القلب. قد تلبس أجمل الثياب وتلبس أفضل النعال وتأكل أفضل الطعام وتتزوج أجمل النساء وتسكن أفضل البيوت وأنت من الزاهدين. ليه؟ لأن قلبك ليس معلق بالدنيا، تمام؟ وقد تكون تلبس أخشن الثياب وتنام على التراب وتعذب نفسك كل عذاب وتحرم نفسك من المتاع وأنت من المتكبرين وأنت من الطاغين وأنت ممن تزينت واشتهرت وأنت ممن لبست الشهر. فهي المسألة مش كده، مسألة شرع يضبطك، يضبط تحركاتك، يضبط انفعالاتك، يضبط عباداتك. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. هي دي، احنا قائمين على التسديد والمقارب. سدد العوز، النقص الذي عندك، وقارب في أن تكون من السابقين وأن يكون لك منافسة في الدين. يبقى الشيطان يا إخواننا خلي بالكم بيشتغل معنا إما على التثبيط وإما على الغلو. طب الغلو قلنا أن أنت تلتزم بالعبادة، طب والتثبيط؟ لا، التثبيط يحتاج إلى علو همة خلاص، ولازم اللي علاج التثبيط عندك في واعظ الله في قلبك، لأن الترخص يأتي في ترك المأمورات والاجتراء على المنهيات، على المنهيات. يقول رب النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محقرات الأعمال وإياكم محقرات الذنوب، روايتين، فإنها تجتمعنا على العبد حتى تهلكنا خلاص. فالجماعة بقى بتوع الترخص مش جتش على دي ولا جت على دي ولا جت على دي، لا ده التضيع. وهو ده بقى الثوابت. ايه الثوابت؟ مثلا من الثوابت عدم السلام على النساء، ألا تصافح النساء، ده ثوابت. ولا تقول لي بقى ده امرأة كبيرة في السن، ولا تقول لي امرأة صغيرة في السن، ولا الكلام ده خاص. إذا كانت مما تشتهى لا تصافح، انتهت. وإذا كانت من صنف النساء لا تصافح. يبقى الاثنين، إما أنها تشتهى وإما أنها من صنف النساء، يعني عندها 70 سنة من صنف النساء، تمام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لو صافح نساء، يجي بعض الناس هنا يقول لك يا عم المهم النية، يا جماعة الملتحدة مشددينها، يا أخي وانت أصفى نية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النبي الذي لا يصافح نساء وقالها كده صراحة، إني لو صافح نساء، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط بيده ما مست يده يد امرأة لا تحل له. سيدة عائشة تقول كده، أنت بقى أحسن من سيدنا النبي نية؟ أصفى من سيدنا النبي سريرة؟ أنقى من سيدنا النبي قلبا؟ ها؟ عشان تدور الكلام ده، فاستقم ولا تعوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده ويد امرأة تحله. فدي ثوابت من الثوابت ألا تصافح النساء مثلا، ده بضرب على سبيل المثال، والمرأة ما تصافحش الرجل، وما ينفعش أعمل كم العباية كده إذا أكون متوضع وقوله سلم، لا الكلام ده كله كلام فارغ خلاص. قوة في الحق مع رفق في الأمر، قوة في الحق يا يحيى خذ الكتابة بقوة، والله عز وجل قال لموسى عليه السلام: أمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأنت المسألة خذوا ما أتيناكم بقوة، فيبقى عندك قوة، قوة في الحق. طب أهل باطل يستحون، فيجي امرأة صفح والله لا أصفح بكل رفق ليه، فتزعل: لا يا أمة الله لا تغضبي، لا ليش يا أختها، ده سيدنا النبي قال كده، وأنا والله لا أترك مصافحتك شكا فيك أو شكا في نفسي، لا بل أنا أحترمك وأنت عندي في منزلة عالية، ولكن سيدنا النبي قال كده، ده شارع مش بهوى. ولذلك شوف ربنا يقول إيه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طب لو أنا ضليت عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الأخت مثلا لبس النقاب، يدخل مثلا ابن عمها، أبا يقول لما ترفع النقاب أنت دلوقتي خنق نفسك كده ليه، ده ابن عمك وعيش معك طول العمر، فيش مجاملة، لا نعمي لا يحل له أن يرى وجهي خلاص، يبقى ده من الأجانب وما عودش معه في خلوة، يبقى عندك ثبات تمام. أبوك يقول لك: طب والله إن ما خلعت النقاب ما تخرج من البيت، لا حرج، مخرجش يا أبي، أطيعك وأطيع ربي، ثبات على الحق. وخلي بالكم نحن نبتلى لنمكن، يعني الجماعة، يعني أختي النهاردة ربنا يرضى عنها سألني على الخاص، بتقول لي إنني يعني تأخر، بيجيلي أنا منتقدة وبيجيلي شباب يتقدموا بس مش مناسبين، وأبي على الفطرة أو على الفطرة رجل طيب يعني، فبقول لي أخلع النقاب اللي دفنك ده، فبدوني مش عارف أعمل إيه يا عم الشيخ، أقنعه إزاي؟ فقلت لا، خلي عندي قوة في الحق، أطيع الله وأطيعك، الله أعلى درجة من أبيك، والله هو الرزاق، والله يملك وأبوك لا يملك خلاص، كلاك أنت وأباك مملوكان لله عز وجل خلاص، فأنتم من عبيد الله، والله عز وجل يحكم معقب الحكم خلاص. طبعا أنا بقولش إن خاف فرض ولا سن، بس خليك تلبستيه وتسننت بيه، وده فرض عليك خلاص، أنت خدت علي أن تدين فرض، يبقى ينفعش اخلعه. طيب أنا في شدة وابتلاء، طب هو ده لازم الابتلاء ده عشان نرفعك، إنما يبتلى العبد ليمكن، كيف يمكن له؟ يعني أنت الآن كنت بتسمع أغاني بقيت تلتزم وتلبس النقاب وقعدت في بيتك، هيحصل عليك ابتلاءات عشان يحصل لك التمكين في هذا البيت، فتبدأ تغرسي الدين. الله أرادك الله أرادك الله سبحانه وتعالى أرادك تمام، فأراد أنه يغرس بك الدين في هذا البيت. وأنا حكيت لكم قبل كده لما بدأت ألتحي، مش حكي تاني يعني، لكن كل إنسان له بلاء يا أخوان، إذا صبر عن هذا البلاء قليلا مكن له إن شاء الله تعالى، فأنت يمكن لك وأنت يمكن لك، ففي ثوابت لا تتغير. شوف مثلا سيدنا سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه تمام، تأتيه أمه فتقول: يا سعد والله لا أمتشط ولا أستظل ولا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دين محمد. طبعا ده عنده ثبات. فقال: يا أماه قولي أو دعي، استظلي أو لا تستظلي، فوالله لو أن لك 100 نفس تخرج تلو الأخرى ما كفرت بدين محمد. طبعا الله عز وجل عاتبه في هذه المقولة، لكن لم يعاتبه في ثباته. كان الحال إيه بقى لما ثبت؟ إنه كان ابتلاء بسيط، أمه رجعت استظلت وأكلت وامتشطت وخلاص، إنه الروح عزيزة مش هتموت نفسها يعني، لكنه مجرد تهديد. فيجي مثلا أبوك يقول لك إيه: أنا مش راضي عنك، أنا سخط عليك لو ما خلعتش النقاب ده، ولا يهمك، اصبري مع إحسانك لأبيك وتعامل معه بلطف وبر وتبين له إن الدين غيرك مش بقسوة، هو ما هو والله أن يرى أخلاقك ويرى التدين أو يرى أو الكلام للأخ برضك أن يرى أخلاقك إلا ألان لك من حولك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة الكل كان بيحاربه، كثير ممن أسلموا معه كانوا أعداء له، منهم عمر رضي الله تعالى عنه كان عدوا، لكن من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعدم رد الإساءة بالإساءة استمال قلوب كثير من الصحابة حتى أزروه وكانوا معه. فبالإحسان بالخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذا نحن عندنا ثوابت مثلا في اللحية، ثوابت في النقاب، ثوابت في الملبس. أنت الآن بتلبس فوق الكعبين وعندك الحزب من أسفل الكعبين والزرفة في النار، تمام؟ أنت ليه تطول بقى تلبس أبو بنطلون تطول البنطلون؟ أنت عندك ثوابت، ليه بتغيرها؟ ليه بتميع في الدين؟ طيب أنت يا أختي منتقبة كنت بتلبسي درع خمار ودرع سابق، يعني الإدناء، كنت من عادتك بتلبسي الإدناء، فجأة شلت الإدناء ده تمام وبقيت تلبسي طرحة ماليزي، خلاص بعد الطرحة الماليزي بقى الطرحة ما تتشافش، وإيه بقى وتبدأ بقى أقوال الفقهاء والترخص بقى، أصل الحجاب اللي كان على عهدين مضر من تحت الحق بس، يعني ممكن يصل الحتة ديت. طيب وبعدين يعني الإدناء ده كان غلط إزاي؟ يعني إزاي الإدناء ده كان غلط؟ تمام. فيبدأ بقى الانتكاس، ما كنتش بتلبسي عباية مزخرفة، بدأنا بقى نطقم الجزمة عزكم الله، شكل الخمار، شكل الشنطة، شكل النقاب، ما كناش بنبين العين، بقت العين، الحواجب، الوجنتين، ما كناش بنحط كحل مع طلعين، والعين تبظهر بقت الكحلة وممكن نحط شدر. فبدأ الشيطان يدخلك بمسألة دي فغير ثوابتك. لا استقيمي يا أختي الله يكرمك، استقيمي عد. وبعدين يجيلك شخص يقولك عينك نظرك ضعف، نظرك ضعف؟ أقعد ببيتك ما تطلعيش. طب مين يقضي حوائجي؟ مضطر القضاء حاجك؟ طيب انا اطلع بقى مضيق العين، اصل مش هو المشوار بس، ما فيش نفس النقاب طول النهار. طب انا في الشغل يا عم الشيخ، يبقى في ضرورات، خلاص الحمد لله عم طلعين نقاب بكاميرا كده، بتنزل الكاميرا على العين والامور ماشيه ان شاء الله تعالى، تلبس النظاره على النقاب عادي خلاص. المهم ان انت تحاول تتقي الله عز وجل، والله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيا جماعه الثوابت لا تتغير خلاص. ولذلك السلف كانوا بيخافوا جدا من ذنوب صنعوها لا تغفر، يخشى ان لا تغفر. يعني ام محمد بن كعب القرظي قالت له يا بني لولا اني اعرفك طيبا صغيرا وكبيرا، لان عارفه انت اصلا صالح وانت صغير وانت كبير، لقلت انك اذنبت ذنبا موبقا لما اراك تصنع بنفسك. قال يا اماه وما يؤمنني ان يكون الله قد اطلع علي وانا في بعض ذنوبي فمقتني وقال اذهب لا اغفر لك. الله المستعان. لذلك احنا نبحث عن رضا الله عز وجل، لا نبحث عن رضا الناس. فخلي بالكم يا اخوان، انا مش عايز اطول في البند ده، البند اللي بعد ذلك اللي هو التغيير للترقيع. التغيير للترقيع يعني مش عايز اقول اطول في الكلام، لكن عجب ثاني جدا، وهو انك انت تعرف ما ترجو. انت مش بتجاملني ولا انت بتجامل الاخت اللي انت ماشي معاها، فانا هلبس النقاب عشان الاخت فيها نفس النقاب، اصلا بحب ام احمد وعايز امشي مع ام احمد او ام محمد او ام خالد. لا، الله، انت بتعامل الله. اذا تتغير تغير كلي، مش تبدا بالترقيع. يعني ايه؟ ما التزمش وانا بكذب، ما التزمش ما البسش النقاب وانا متبرجه وامشي بعباية ضيقه واسيء للفئه ديت، لان انا عملت ايه؟ رقعت اعزكم الله، رقعت بدل ان اغير. فانا ما كنت ماشي متبرجه، لا قمت لابس النقاب، النقاب الان بقى موضه، يعني طبعا المقام مثلا يقول لي يعني مثال المثال ان هي لبسه تدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحق واحد، فقال فماذا بعد فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. إيه اللي بعد الحق؟ يعني إذا كان الخمار فرضا، شكلها في النقابة فرض، فإنك تبين خصلة من شعرك هذا ضلال، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال، تمام؟ فخلي بالك من المسألة دي. وذكر ربنا يقول ونحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي دي قاعدة بقى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والجماعة لما ما قدروش يمنعوا الحجاب في بلاد المسلمين بعد ما انتشر في الأولى الأخيرة بعد ما كانت هدى شعراوي وصفية زغلول والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعملهم بما يستحقون خلعوا الحجاب وأحرقوه في ميدان التحرير هذا. لما رجع النقاب مرة أخرى والحجاب بدأ الجماعة اليهود والشياطين لا يقولون للمرأة خلع الحجاب والنقاب مش هيعرف يعمل كده فبدأوا يتدخلون في النقاب يفسدوا المرأة منها. طلعوا لها بقى ألوانات وتصميمات وبعدين بقى زي معين وحاجة قلة أدب حاجة سفالة في منتهى السفالة. وبعدين يطلعوا على الفيسبوك أقول أنت منتقبة حط صورتك في البروفايل أو صورتك واحدة. يعني أنا والله لما بشوف صفحة عندي لأختي كده أنا بعمل لحظ لو هي عندي في الأصدقاء إيه ده إيه قلة الأدب دي تحط صورتك منتقبة وليه ما بشوف حط على صورت واحدة ليه صورتك أو صورت غيرك ليه يا أخوانا مش مرعوة أيوة ما بتمشي في الشارع مش شايفه وأنا أحطها في صورة وقول بتمشي في الشارع ويدخل شاب مش متزوج يقعد يبص في مفاتنها ويدور فيها ويكبر الصورة ويشوف العين عامل إيه ومش عارف إيه والجسم عامل إيه ليه كده ده معاصي سيئات جارية. والأخت كاتبة منتقبة وأهتدي ده أنت منتقبة وفاسقة مش بتهتديش أنت منتقبة عاصية أنت منتقبة مجرمة مجرمة آثمة والصفحة بتاعتك آثمة وسيئات تجري ويا ويلك من الله إن لم تتوبي لأنك أفسدت عباد الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش قادرة تتحكمي في نفسك ولا تنشر صور اقفل الفيس ده خالص اقفل باب جهنم ده. قادرة تكون تقية محترمة مؤدبة تخشى الله في السر والعلن ماشي هتتزبزبي صفحاتك كلها صور النساء ليه ويقول لك ده انا معلمه ده انا داعيه معلمه الخيبه والندامه عليك لما انت تحط صور نساء تفتني بقى عباد الله وتجد بقى يعني ادخلوا الصفحات دي شوفوا المعلقون على هذا البوست كلهم رجال والاخت ما شاء الله تحت يقول لك جزاك الله خير واياكم يا سلام على ورعك البارد سلام على ورعك البارد يا ستي وإياكم وجزاكم الله مثله مش عارف ايه انت مش شايفه وبيعلق عليه بيعلق على صورة هو شايفك انت في الصورة دي متخيل ان انت في الصورة. يا جماعة ده في فسقة يفتتنون بالنساء من الأسماء والله ما يعرف عن المرأة شيء ولا سمع صوتها ولا تكلم معها ولا يعرف يا جميلة ولا قبيحة متزوجة مزوجة عندها 70 سنة ولا عندها 20 سنة وممكن يدخلها على الخاص يقول انا مغرم بك مغرم من ايه يا ابني من الإيس كاتبة فخورة بنقابي مستورة بحجابي مشنوءة بإزدالي كاتبة الكلام ده خلاص فيقوم داخل لها بقى حبيبة كذا مش عارف ايه طب ليه كده ما تتقوا الله يا اخوانا شوي تقوا الله عز وجل التغيير يا اخوانا للترقيع المسلم لا يعرف التخليط لا يعرف التخليط اياكم والتلون فإن دين الله واحد فتنتم عباد الله بحجة التدين فبئس التدين هذا هذا تدين للشيطان ليس تدين لله والله أبدا ما أمر الله بفاحشة أبدا أبدا قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الذي يأمر بفاحشة الشيطان يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اللي بيأمر السوء والفحشاء والله فأنا أهيب بكل أخت والذين يسمعونني يا ريت بالله عليكم يا أخوانا اشتغلوا في الدعوة أي أخت حتى صورة ولا شيليها شيلها واتقي الله عز وجل أي أخت تحط بوست فيه خضوع ولو بوست ديني يتشال فورا يتشال يا جماعة تواصل بالحق ولو أن تهجريها حتى ترتدع عن هذا تعاونوا يا إخوتاه لأن السوء جاي كله من المنتقبات إلى ما رحم ربه عصم لأن دي الفعل بدون إحنا متدينين، فالناس بيأخذون على أنهم قدوة، فتلاقي نشرة والأخت تعمل قلب ولا تعمل بص في خضوع ولا تكتب كلام فيه مشاعر وأحاسيس. يا أخواننا كده غلط، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذه من العورات. مشاعرك وأحاسيسك عورات، ما تكتبهاش على النت ولا على الصفحة. نسأل الله أن يسر المسلمين والمسلمات. بعد ذلك من وسائل العلاج أن نزرع محل ما قلع. شوف ربنا سبحانه وتعالى بقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح أي وأصلح فإن الله يتوب عليه. وفي سورة البقرة قال كده الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. خلاص أنا اخترت إنسان، مثال يعني أنا اخترت إنسان سوء ولا مش سوء، طيب أنا مش أقدر أتحلل من إنسان ده، أثني على الإنسان ده في نفس المجلس بقى، يعني عوض، أنا تبت. طب فين الإصلاح؟ أنا الآن أخذت من عرض الإنسان ده، إذا كانش عندي الشجاعة أن أروح أقول الإنسان ده أنا غلطت فيك وسامحني خلاص، يبقى أنا أغير النظر اللي الناس خدوها بسببي، أنا قلت على فلان ده فاسق أو فاجر أو إلى آخره، أقول له والله أنا ظلمته والشيطان ضحك عليا والإنسان ده نعم عنه خير، مش هيعيبك ولا يعيبك الكلام ده، إن ربنا قال كده. إنما التوب من غير إصلاح ومن غير تبيين لا، توبة غير مقبولة، توبة مخدوشة لأنها في حق العباد. خلاص إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالإنسان يصلح ما فسد، يصلح ما فسد. لذلك ربنا قال في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده مش تبس وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا لابد زراعة محل ما قلع. أنا اقتلعت الحشاش الضارة أزرع. لذلك سيدنا ابن القيم بيقول لنا كلام جميل جدا، خلينا ناخده كده. بيقول إيه؟ بيقول وهو يعدد أصناف الناس في فعل هذه الأعمال، بيقول ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم فأين كانت العبودية وجدته هناك. اللهم اجعلنا منهم. بقول يعني في واحد، في إنسان لما بيرجع لله عز وجل ما بيترك مجال من الخير إلا وتجدوه فيه، يضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وأينما كانت تجدوه هناك. إن كان علم وجدته مع أهل تلاقيه في مجالس أهل العلم، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها، لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بآدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال رحمه الله فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة، ومن النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه، فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره. كلام رائع قال ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين رحم الله تعالى ابن القيم، كلام رائع جدا. يقول يعني هذا الذي يستطيع أن يتفادى مسائل الجاهلية التي صنعت منه فهو يزرع محل ما قلع، فتجده في كل عبادة، وتجده همه كل تنفيذ أوامر الله عز وجل، سعادته بالله، قلبه مجمع على الله، لا يضره أن جمعته الطاعة أم فرقته، يعني جمعته يعني جاءت له بالنعم أو فرقته يعني جاءت له بالمصائب والألام، ما مش مشكلة، المهم أن يرضى الله عز وجل عنه، المهم أن يتلافى ما فات، المهم أن يعوض ما فات، المهم أن يستدرك، المهم أن يصل إلى الله عز وجل. آخر شيء دوام المحاسبة من وسائل العلاج، انك انت تبقى عندك محاسبه لنفسك على طول حتى تستدرك. لذلك جاء شاب الى احد العلماء، انا اظنه انس بن مالك او غيره، يعني نوهم يعني، فقال لشيخه اني نظرت الى عقب امراه في السوق، العقب اللي هو مؤخر القدم، وشفت رجل واحده أعجبتني بياضها أو جمالها، فنظرت إلى العقب، نظر العقب بس، وقال له الشيخ انتظر عقوبتها ولو بعد حين. فظل الشاب ينتظر عقوبتها. قال فنمت في ليلة فقمت وقد نسيت القرآن كاملا إلا فتحت الكتاب، مش فاكر من القرآن ولا يا الله على دي عقوبة، عقوبة صعبة. أمال إحنا عم الشيخ ما بنتعاقبش مع كسر ذنوبنا ليه؟ أولا لضعفنا، ثانيا لحلم الله بنا وإمهالنا، لأن زماننا زمان فيه تنجامد، ثالثا والأهم والغاية أن قد يكون بسبب سقوطنا من عين الله، فلا بد أن نرجع، لأن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا كما قال السلام عجل له العقوبة في الدنيا، بيعجله حتى يتخفف. فأنت مما يخفف عنك أن تدوم المحاسبة، تسأل نفسك أنت الخبطة دي جات لك من البلد، وتقول لي أنا محسود ومسحور والناس بصالي، يا عم اسكت. قال رب العالمين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنت أحيانا المصائب بتكون جاية بسبب الذنوب، بل في الغالب بتكون بسبب الذنوب، الإنسان بيبتلى بذنب كان المرتب بيقضيك طول الشهر دلوقتي ما عادش بيقضي، ذنوب. طب الغلاء يا عم الشيخ، يا عم الغلاء بسبب الذنوب، والله ايه يا عم انت عمال بتدفع للحكومات، يا ابني انت لو عرفتني لعلمت انني لا ادافع لا عن حكومات ولا عن امراء ولا عن رؤساء ولا عن كلام فارغ. ده اللي احنا بنتكلم عنك انت، سيبك انت من الدوله، سيبك انت من الناس، والله ما تخزين ابدا، الحاكم مسؤول، وانا بقولها بميل الفم، الحاكم مسؤول عنك وسيحاسب عنك يوم القيامه، هيحاسب على اللي بيعمله فيك. الحكومات دي مسؤوله يوم القيامه، لان ما من راع يسترعيه لو رعيه فيموت يموت وغش لا الا حرم الله عليه، هذا شيء مفروغ منه. بتكلم انت على سبيلك شخصي، انت يا حبيبي عندك ذنوب، اصطلح مع الله، الله عز وجل يهدي لك الكون وحدك، يغير لك وجه الكون وحدك، غيرها لقاتل ما يا حبيبي غيرها، فربنا اللي هيبارك في الرزق، وربنا اللي هيوسع في الرزق، وربنا اللي هيأتيك من حيث لا تحتسب. قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده ربنا قال يدي في ايه؟ في سورة الطلاق اللي هو الخراب، خراب البيت، المرأة بدونها روح فين، والراجل بيقولها عوضها منين، فربنا بيقول لا، اللي يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. يعني اللي يقدر يلافيك هذه المصائب وينعم عليك بالنعم الله سبحانه وتعالى، فهي محتاجه ايه؟ تقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالنهايه داوم على محاسبه نفسك. محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى عليه كان قد عير رجلا بالفقر ثم نسي الامر، خلاص يعني عد، فبعد 40 عاما وهو تاجر، ولما جاب حط فلوسه كلها في الزيت، والزيت دي كانت بضاعة رائجة آنذاك، يعني الزيت ده اللي بيشعلوا به القناديل، فلما وضع أمواله كلها في الزيت ذهب ليصلي فسقطت فأرة، معذرة قبل أن يصلي سقطت فأرة في جراب زيت، فأخرج الفأرة، تعرفين الفأر لو نجس لو نزل ميت في مائع، المائع ده يراق تمام، فهو شال الفأرة وانشغل، فقال اصلي واجي ايه اكب البرميل ده، لما رجع مش عارف انهي برميل سقط فيه الفأرة، فمن تورعه سكب الزيت كله، طبعا سكب الزيت كله يعني ماله كله راح، خسر ماله، فافتقر بعد غنى، فقيل له قال اني عيرت امرأة منذ 40 عاما فقلت له يا فقير فعاقب لله. عقوبة شديدة قوي على كلمة زي دي لصلاحه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى بكى رجل بجواره فقال لعله يرائي، ده سفيان بيقول في نفسه لعله يرائي ما تكلمش بها، قال فعاقبني الله بأن يحرمني من قيام الليل 6 أشهر. 6 شهور ده كتير على عالم وصلش كامل 6 شهور عشان بس ظن في قلبي أن فلان يراعي. فأورد المحاسبة كده يخفف عليك الحساب يوم القيامة، تبقى أنت عارف اللي ليك واللي عليك. هذا احنا كده نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من القصة الشق الأول من هذه السلسلة المباركة، سلسلة ربي لك عد، وهي أمراض الجاهلية التخلية. لنبدأ إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله تعالى مع الجزء الثاني من هذه السلسلة وسلسلة إصلاح العمل. 6 شروط لإصلاح العمل هنتكلم عنهم، وبعدها إن شاء الله تعالى نبدأ في التحلية. والتحلية عندنا على أنواع، هناخد الأسماء الحسنى، هناخد السنة النبوية فنذكر منها أحاديث هنشرحها، ونذكر أسباب ورود الحديث اللي هو أسباب الحديث، ونتكلم عن السيرة النبوية. الشق الثالث والأخير حال السلف في التعبد إلى الله في كل نوع عبادة، يعني في كل نوع عبادة من العبادات السلف كانوا يعملوا فيها، وبهذا تكون يعني إحنا أدينا الغلط. طبعا الكلام يقوله ده كلام إيه يطول زمنه، وزي ما قلت إن هذا الطريق طويل وليس الأمر أن نصل إلى نهايته، ولكن الأمر الله يرضى عنك شيخ مصطفى، ولكن الأمر أن نموت على الطريق. بهذا إخوتاه نقول قد ختمنا سلسلتنا المباركة أو الجزء الأول فيها. الله أسأل أن تكون نافعة. 21 حلقة قد بذلت فيها جهدي وجهدي، وهو جهد المقل، فاقبلوه واغفروا لأخيكم خطأه وزلله وتقصيره وتهاونه، وإن الله عز وجل يسر بهذا، وإنه لقليل، وإن هناك ما هو أكثر وأكثر، لكن نفسي لا تطيق. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يسترني ويستركم وأن يصلح العمل. لا إن شاء الله أخي هشام ده الجزء الأولاني، لكن إحنا لازال البث شغال إن شاء الله السبت والأربعاء البث شغال زي ما هو، بس هننتقل إلى سلسلة أخرى سلسلة الهدايات، وهنرجع تاني لسلسلة رب لك عدت بعد العيد إن شاء الله تعالى. شوف الكلام واضح، يعني مش بننهي في البث المباشر يا جماعة، بس بشر مستمر إن شاء الله تعالى، لكن إحنا بننهي جزء معين. الله يتقبل منا منكم العمل، ويرزقنا العلم العمل بالعلم يا رب. الله يرزقنا العمل الصالح، وأنه يرضى عنا ويرضينا ويرضيكم يا رب. أسأل الله أن يرضينا ويرضيكم، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يسترنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت 10 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.